الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا مع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الأمور المنهية في هذا الحديث تتنافى مع أخوة الإيمان، حين قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، قال: وكونوا عباد الله إخوانا، أي أن هذه الخصال تتنافى مع أخوة الإيمان. فلا يليق بالمؤمن أن يبغض أخاه المؤمن، ولا أن يحسده، ولا أن يقاطعه، بل يكونون متآخين متحابين. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة هذا الدين الحنيف آخى الله بينكم، مع أنهم يعتبرون أسرة واحدة، الأوس والخزرج، ومع ذلك كانوا متحاربين متقاتلين متعادين، فحين أسلموا آخى الله بينهم وانتهت العداوة ورجعوا إلى الأخوة والمحبة. هكذا حال الإسلام يرمم البيوت الهالكة المتساقطة، فصلح حالهم واستقام أمرهم وصلحت أمورهم وأصبحوا متآخين. فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالإسلام نعمة، الإسلام نعمة، ما تنظر إلى شيء من تعاليمه إلا وترى فيها الخير والسداد، ترى فيها الخير والسداد. ومنها قضية الأخوة، قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال بعض أهل العلم: حتى في الروابط فهو من أقوى، بل يعني يهدي إلى أقوى الروابط، فرابطة الإيمان أقوى من روابط القوميات وأقوى من الروابط القبلية والنسبية. والله عز وجل يقول لنوح في شأن ابنه: إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه لصلبه. ويقول في شأن إبراهيم وهو يذكر حال نوح: وإن من شيعته لإبراهيم، مع أنه من أحفاده النازلين جدا، فربط بينهم مع بعد المسافة الزمنية، وفرق بينه وبين ابنه مع أنه ابنه لصلبه. وكثير من الناس يحصل عندهم اختلال في قضية الأخوة بسبب أن كل واحد يقدس ذاته ويريد حقوقه ولا يبالي بحقوق الآخرين، فيريد أن يحترمه الناس ولا يبالي أن يحترمهم، يريد أن يكون معه على أحسن حال وهو لا يبالي بهم. تجده يقول: فلان أحسن واحد، والله لو أطلبه في أي ساعة من ليل أو نهار ما يقصر. نعم، مع أن هذا الفلان الطيب لو اتصل بهذا الرجل لاعتذر له بأي عذر إذا طلب منه شيئا من المصلحة. نعم، ربما قال لابنه: قل له أبي نائم، اتركه، هذا ما معه عمل، هذا فارغ، مع أنه في مصالحه يشكره أنه لو يطلبه في أي ساعة ما يقصر معه. فبعض الناس يريد أن يكون الناس معه على أحسن حال في الأخوة والاحترام والتقدير والبذل، وهو لا يبذل في أخوتهم شيئا يذكر مقابل ما بذلوه معه أو مقابل أخوتهم له، فهذا مما يؤسف له. فالأخوة في الله لا بد فيها من تضحية، لا بد فيها من تضحية. جاء في سيرة بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في إحدى المعارك بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا 7 جرحى، فاستسقى أحدهم ماء، فحين جاء إليه بالمال طلبه أخوه قال أعطه، فذهبوا إلى الثاني فإذا بالجريح الثالث يطلب الماء، ثم الرابع ثم الخامس إلى السابع، والسابع قال أعطه للأول، فرجع إلى الأول قد مات، رجع إلى الثاني وقد مات، إلى السابع وجده قد مات وكلهم، وكل واحد يريد أن يؤثر أخاه على نفسه. فضربوا أروع الأمثلة في الأخوة، ومعلوم ما الذي جرى بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وأعطى يعني كل واحد من الأنصار بذل من ماله ما يواسي به أخاه، أطعمه وسقاه وآواه، حتى أن أحدهم استعد أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوج بها أخوه المهاجري وأن يعطيه نصف ماله إلى غير ذلك. هذا كله يدلك على الأخوة التي بلغ إليه الصحابة، بلغ إليها الصحابة ومثلهم من بعدهم من الصالحين. فلهذا نحرص على الحفاظ على الأخوة. تمم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث بقوله ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3، لأن هذا يتنافى عن الأخوة، كأنه يقول لا يسلمون من وجود خصومات فيما بينهم بسبب أمور، لكن لا ينبغي أن يتهاجروا، ولو حصل فلا تزيد مدة الهجر على 3 أيام حتى يعرض ويسلم على أخيه. فلا تهجر أخاك إلا إذا دعت الحاجة حاجة شرعية إلى أن يهجر لمصلحة دينية، أما من أجل حقوق ذاتية ومصالح دنيوية وأمور شخصية فلا تزيد على 3 أيام. انتهت 3 أيام اقطع الهجر، ولو لم يقطعه هو، ولو لم يقطع أنت عليك أن تمر وتقول السلام عليكم، رد أو لم يرد. فإذا سلمت عليه فقد فككت الهجر، فككت الهجر. نعم. وأما بالنسبة إذا كان لأمر ديني فلا مانع، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وصحابته قد هجروا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع 50 يوما بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك بدون سبب، وقد جاءوا معتذرين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال مكانكم حتى يقضي الله في شأنكم، فهجرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 50 ليلة. فالمصلحة اقتضت أن يهجروا، اقتضت أن يهجروا. والهجر بارك الله فيكم لأصحاب المعاصي والبدع المصالح فيه من 3 جهات، إما أن تكون المصلحة للمهجور كما في قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، لأن هذا كان سببا لندمهم وشعورهم بخطئهم، فيهجر العاصي وصاحب البدعة ليرجع إلى الصواب وليعلم أنه قد أخطأ وأنه قد أذنب وأنه ينبغي أن يتوب إلى الله، فهذه مصلحة. المصلحة الثانية أن يكون الهجر في مصلحة الهاجر، وذلك لئلا يتلوث فكره بفكر هذا المبتدع وهذا العاصي. وهذا بارك الله فيكم مثل ما يسمى الحجر الصحي، عندما يكون شخص مريضا مرضا معديا فيمنع من ورود الناس عليه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يورد ممرض على مصح، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجذام الفكري أخطر من الجذام البدني، فلهذا هجر السلف الصالح أهل البدع والمعاصي وحذروا منهم وبينوا حالهم حتى يحذر المسلم وألا يتلوث فكره بفكرهم، صيانة للمسلمين و يعني ماذا؟ أن لا يتأثروا بأفكارهم. المصلحة الثالثة أن الهجران في مصلحة عموم المسلمين، وذلك إذا كان العاصي أو المبتدع له رفعة في المجتمع، فإذا هجر عرف الناس أن هذا ما يستحق أن يرفع، ما يستحق أن يرفع. ولهذا قال السلف عليهم رحمة الله: إن في الرواية عن المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره. فإذا كان صاحب البدعة ينشر ضلاله والمسلمون محدقون عليه يتلقون منه العلوم وعلومه مسمومة، ارتفع شأنه بإحداق الناس به، فإذا هجروه نزلت مكانته وانكسرت شوكته وضاع صيته، فهذه مصلحة ثالثة. إذن إما أن تكون المصلحة للهاجر أو المهجور أو لعموم المسلمين. ثم الهجر يكون كالدواء، يعني مريض يحتاج إلى حبة، مريض يحتاج إلى إبرة، مريض يحتاج إلى علاج مدة يوم، علاج يحتاج إلى أسبوع، يحتاج علاج مدى العمر على حسب الحال. نعم، على حسب الحال. فلهذا كان الهجر على قدر المصلحة. فإذا أدى الهجران ثماره وانتفع الناس وظهر الخير يمكن أن يترك الهجر. أما إذا كان المبتدع على ضلاله فيمكن أن يستمر الهجر إلى الموت. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهوى والبدع من الهوى. إذا دخل في عقل الشخص شبهه بداء الكلب. الكلب عندما يكون الكلب مسعورا نسميه نحن الكلب المعنوز. إذا كان الكلب مسعورا فإنه ينتشر الكلب فيه، ثم إذا عض شخصا يبدأ قليلا قليلا فيستحكم فيه، منهم من يستحكم بعد 40 يوما ومنهم من يستحكم فيه داء الكلب في أقل، فيصبح الرجل الذي عضه الكلب مثل الكلب، إن مخشك أو عضك انتقل المرض إليك. فقال: لا يزال الكلب بصاحبه كما يستشري، لا يزال الهوى بصاحبه كما يستشري الكلب بصاحبه حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. أو كما قال: الذي عنده داء الكلب أبغض شيء إليه الماء والهواء، وهو في أمس الحاجة إلى الماء والهواء. وهذا الذي عنده هوى في أمس الحاجة إلى الكتاب والسنة، وأبغض شيء إليه الكتاب والسنة لأنها تتحكم في أهوائه. الذي عنده داء الكلب يخمشك بأظفاره وقد يعضك بأسنانه، كذلك صاحب الهوى قد ينقل إليك أفكاره. فكما تفر من الكلب المسعور، فر من صاحب الهوى واهجره وابتعد عنه ولا تجالسه حتى لا تنتقل إليك أفكاره. كذلك صاحب الكلب أحسن حل لدي له أن يغلق عليه في غرفة، وهذا مثل ما ذكرنا أنه يستمر الهجران له إلى الموت، يعطى الأكل من بعيد حتى لا يؤذي الآخرين حتى يقبضه الله، لأنه لا سبيل إلى علاجه بعد استحكام الدواء. فلهذا قد يكون الإنسان في هجرانه مخالفا للصواب وقد يكون مصيبا، فلا بد من أهل علم يرتبون لك قضية الهجر حتى لا تقع في الزلل. فقد تهجر من لا يستحق الهجران، وقد تجالس من يستحق الهجران. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.